بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات في هذا الدرس وفي غيره بعد إجازة ربما كانت طويلة، أو ربما لا زال بعض الأخوة يحتاج إلى إجازة كذلك، لكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستغلال الأوقات وأن يجعلها عامرة بالطاعات. ونستأنف إن شاء الله هذا الدرس، درس المباحث الإيمانية. يتفضل القارئ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به.
نعم. المصنف رحمه الله في المباحث السابقة تحدث عن مسألة الإيمان، وذكرنا شيئا من التعليق في ذلك، و ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذي ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن أهله فيه متفاضلون. ثم هنا يتحدث يا إخوة عن مسألة متعلقة بالإيمان، وهي مسألة الولاية، الولاية بالفتح، أن الولاية هي ما يتعلق بالإمارة، أما الولاية فهي المتعلقة بباب الإيمان. قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، معنى ذلك أن كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى فعنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان، بقدر ما عنده من الإيمان. طيب، يقول قائل: ما هي الولاية أصلا؟ الولاية هي المحبة والنصرة. الله ولي الذين آمنوا. ما معنى ولي الذين آمنوا؟ يحبهم وينصرهم. وكذلك المؤمنون أولياء لله، يحبونه وينصرونه. إذن الولاية من جهتين: ولاية الله جل وعلا للمؤمنين، وولاية المؤمنين لله. فالله ينصر أهل الإيمان ويحبهم، وأهل الإيمان يحبون الله وينصرون دينه وشريعته. أصناف المؤمنين المذكورة في النصوص وفي مجمل النصوص هي على ثلاثة أصناف: السابق، المقتصد، الظالم لنفسه. ودائما إذا تكلم العلماء عن مسألة الولاية فإنهم يتكلمون عن المقتصد وعن السابق، وهم الذين تتحقق فيهم أنهم أولياء لله. وحينما عرفوا السابق قالوا: هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويفعل المستحبات ويترك المكروهات، وهذا على سبيل المثال. وحينما تكلموا عن المقتصد قالوا: هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكنه لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات، وهذا أيضا على سبيل ضرب المثال. الظالم لنفسه، هذا ناقص الإيمان، لأنه يتهاون فيفعل من المحرمات ويترك من الواجبات، ولكن عنده ماذا؟ عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان، يعني معنى ذلك لم ينقض أو لم ينقض إيمانه أو لم ينقض إيمانه، لم يحصل منه ناقض من نواقض الإيمان، لم يخرج من الإيمان، لكنه ضعيف الإيمان. ولذلك لماذا لا يذكره العلماء في باب الولاية؟ لأن صفة أولياء الله هو ما أخبر الله جل وعلا عنهم بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا عنده الإيمان لكن بمقدار يسير بسبب تفريطه. لكن يقال إن عنده من الولاية بقدر هذا الإيمان اليسير الذي عنده، لا تنفع عنه الولاية مطلقا، لا تنفع عنه الولاية مطلقا، ما دام أن الإنسان مؤمن فعنده ولو بقدر ما عنده من الإيمان. إذن الأصل المقرر عند أهل العلم أن أولياء الله جل وعلا، أن أولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى، هم أهل الإيمان وأهل التقوى. فقال والمؤمنين كلهم، طبعا هذا على العطف ليس على الاستئناف، الأصل أن يقول والمؤمنون، فقال كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. وهذا يدل على مسألة التفاضل بين أهل الإيمان، والتفاضل بين أهل الإيمان بناء على التفاوت في الإيمان والتفاوت أيضا في العمل الصالح. ولذلك تقدم معنا أن الإيمان يزيد وينقص وأهله متفاضلون فيه، فكامل الإيمان ليس مثل ناقص الإيمان، إيماننا ليس مثل إيمان أبي بكر أو إيمان عمر أو إيمان عثمان أو إيمان علي. إذن هذا التفاضل هو الذي ينبني عليه أيضا المجازاة والإكرام. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، إذن تفاضلهم باتباع القرآن، واتباع القرآن يتضمن أمرين، يتضمن اتباع أمر الله جل وعلا واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر في القرآن باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك اكتفى المصنف فقال وأتبعهم للقرآن ولم يقل السنة، لأن السنة داخلة أيضا في أوامر القرآن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأعلى ما يتفاضل به أهل الإيمان أن يتفاضلون في مسألة الإيمان وما ينبني عليه من الأعمال. إذن من هذا النص الذي ذكره المصنف رحمه الله يتبين لنا أن الولاية لا تكون لغير المؤمنين، أن الولاية لا تكون لغير المؤمنين، وهذا أمر لا استثناء فيه. فالله جل وعلا قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، وهي خاصة بأهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم قال بعد ذلك، قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم معنا الكلام عن هذه المباحث بشيء من التفصيل فيما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر سيأتي مزيد كلام عليه، والقدر فصله المصنف رحمه الله في أكثر من مبحث. ثم قال طبعا الإيمان بالله يا إخوة يستلزم أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته أنه الخالق الرازق المدبر، الإيمان بألوهيته أنه المستحق للعبادة فلا توجه عبادة إلا إليه جل وعلا، الإيمان بأسمائه وصفاته وهي إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال
ونحن مؤمنون بذلك كله. هذه أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل والتي جاءت في نصوص القرآن. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي الأعمال الباطنة، لأنها الإقرار أو التصديق مع الإقرار القلبي، كما أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولذلك بحث العلماء مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، وأظنه تقدم معنا هذا، ولكن من باب في الإعادة إفادة، فإن الإسلام والإيمان يقال فيهما القاعدة المشهورة: لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. في الأصل الإيمان يراد منه الأعمال القلبية، والإسلام يراد منه الأعمال الظاهرة، ولكن إذا أفرد الإسلام لوحده فإنه يتضمن مع الأعمال الظاهرة كذلك الأعمال القلبية، وإذا أفرد الإيمان فإنه يتضمن مع الأعمال القلبية أيضا الأعمال الظاهرة، ولكن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. ولذلك يقال: كل مسلم أو كل مؤمن فهو مسلم، ولكن ليس كل مسلم مؤمن، لكن لا بد للمسلم أن يكون عنده شيء من الإيمان ولو يسير يقوم به إسلامه، يقوم به إسلامه. لا يمكن أن يكون مسلما ليس في قلبه شيء من الإيمان، هذا لا يتصور. ولذلك هذا لا ينافي أن يقال ليس كل مسلم مؤمن، لكن لا بد أن يكون عنده شيء من الإيمان يقوم به إسلامه، يقوم به إسلامه. ثم قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وهذه يعني مسألة متعلقة بأن العبد لا يقوم إيمانه حتى يؤمن بجميع الرسل، وأن من كذب برسول واحد فقد كذب بجميع الأنبياء بإجماع العلماء، فيما ذكره شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، أنه بالإجماع من كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء ولا يتقبل منه أبدا. وهذه ميزة في أهل الإسلام، أنهم يؤمنون بنبيهم ويؤمنون بجميع من أرسل الله جل وعلا من الأنبياء والرسل، ويعرفون لهم قدرهم، ويعرفون لهم فضلهم، ويعرفون لهم مكانتهم. ولذلك لو أسلم كتابي ودخل في الإسلام فإنه يكون له من الأجور، يكون له الأجران، أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يكفرون بأحد من الأنبياء، ولا يتنقصون منهم، ولا يسخرون منهم، بل إن هذا مجال يخرج من الملة، تنقص أحد الأنبياء أو الاستهزاء أو نحو ذلك. وإذا كان هذا لا يجوز في الصحابة الكرام، فإن الأنبياء أفضل من الصحابة، فمن باب أولى أن من استهزأ بصحابي لدينه أو فسق الصحابة أو كفر الصحابة أو طعن في دينهم فإنه يخرج من الملة، فمن باب أولى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء، ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به.
ثم انتقل إلى مسألة أخرى لها تعلق بما كنا فيه، وهي قضية أهل الكبائر. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون أو لا يخلدون، يعني يصح ضبط هذا. قال: إذا ماتوا وهم موحدون. الكبائر يا إخوة في الأصل مأخوذة من الشيء إذا كبر، والمراد بذلك ما كبر من المعاصي والذنوب، ما كبر من المعاصي والذنوب، وهذا يدلنا على تقسيم المعاصي إلى قسمين، إلى كبائر وصغائر. فالكبائر حدها أهل العلم وعرفوها بما يضبط تفريعاتها بقولهم: كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو عقاب أو تهديد أو لعن فهو كبيرة. كل ذنب ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعن أو تهديد فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ولا يخلدون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهل الكافر له شفاعة؟ هل للكافر شفاعة؟ ما الدليل؟ ها؟ ما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في سياق الكلام عن أهل الكفر. إذن معنى هذا أن الشفاعة مختصة بأهل الإيمان، مختصة بأهل الإيمان. أيضا أن الله جل وعلا لما ذكر بعض المخالفات التي تحصل من عباده لم يخرجهم من مسمى الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع قتالهم، والقتال من الكبائر، القتال من الكبائر، إنسان يقتل أخاه ويزهق روحه، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر. سماهم الله جل وعلا مؤمنين. ثم قال: إذا ماتوا موحدين. قبل ذلك لابد أن نعلم أنه خالف في هذا الباب الخوارج والمعتزلة، خالف في هذا الباب الخوارج والمعتزلة. الخوارج نتيجة لتعريفهم للإيمان بأنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فقالوا: لا يتصور أن الإنسان يقع في كبيرة ويبقى مؤمنا، إذن إذا وقع في الكبيرة خرج من الإيمان، إذا وقع في الكبيرة عندهم خرج من الإيمان، هذا في حكمه الدنيوي. طيب، المعتزلة قالوا: إذا وقع في الكبيرة في الدنيا لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وهو أصل عندهم من أصولهم الخمسة التي قامت عليها عقيدة المعتزلة، ولم يتصوروا الجمع بين النصوص، فإنهم تجاذبتهم أطراف، طرف الكبيرة الذي جرهم إلى الكفر، وطرف ما عنده من الطاعات، والذين لم يستطيعوا أيضا يحكموا بإسلامه، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين. طيب، هذا الذي وقع في الكبيرة عند أهل السنة بناء على النصوص، ومنها حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ودلالة الآيات والأحاديث الأخرى، يسمى فاسق ملي، فاسق ملي، يعني فاسق بفعله للكبيرة وملي، منتسب إلى الدين لم يخرج منه، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يعبرون بتعبير ثالث ويقولون مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان. إذن هو على الإيمان، وبهذا تتوافق معهم النصوص. طيب، هذا في حكمه الدنيوي. أما في الأخروي فإن الخوارج والمعتزلة يتفقون أنه مخلد في النار، أنه مخلد في النار، وأهل السنة بناء على النصوص ومنها الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: لا يخلد في النار من كان من أهل الإيمان أبدا مهما كثرت معاصيه، لكن الخلود لا يخلد فيه، لا يخلد فيها إلا من انتقض من الإيمان، خرج من الإيمان. أما صاحب الإيمان فإنه وإن عذب في النار على معاصيه ولم يكن ممن عفى الله عز وجل عنه فإنه لا يخلد في النار، وإنما يعاقب على ذنوبه أو بقدر معاصيه. ولذلك قال: إذا ماتوا وهم موحدون، أي على التوحيد. قد يقول قائل: المرجئة هنا ماذا يقولون؟ لأن نحن ذكرنا الآن مذهب الوعيدية، الخوارج والمعتزلة. المرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، خالفوا في ذلك النصوص، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا لا يستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذلك أضعف الإيمان، وسبب ضعف الإيمان وقوع المخالفة، ووقوع المخالفة تقتضي العذاب، أو يستحق صاحبها العذاب بعبارة أدق، لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال بقول أهل السنة، طائفة من المرجئة وافقوا أهل السنة في هذا الأمر. إذن قال المصنف رحمه الله: إذا ماتوا وهم موحدون، هذا شرط للنجاة من الخلود في النار، أمر التوحيد والإيمان، عندهم أصل التوحيد، عندهم أصل الإيمان، لا بد أن يخرجوا. ثم بين حال أهل الإيمان وما يتعلق أو علاقتهم بالذنوب والكبائر. قال: وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. انظر، عندنا قيدين هنا: هم ماتوا على هذه الكبائر، لكنهم ماتوا على الإيمان، لم يتوبوا. قال: إن لم يكونوا تائبين، لأن الموت يأتي بغتة. الآن الواحد منا لو يعرف متى سيموت سيتعبد لله بأفضل العبادات، لكن يتهاون الإنسان في فعل الكبائر والمخالفات فيأتي الموت بغتة. إذن يموت هذا الإنسان وهو فعل من الكبائر ما فعل ولم يتب. قال: بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. إذن الشرط أن يكون من أهل الإيمان، إن كان من أهل الكفر لا يدخل معنا في الموضوع هذا بكليته، لأن من مات كافرا أو مات مشركا خارجا من ملة الإسلام فإن هذا متوعد بالخلود في النار، هذا متوعد بالخلود في النار. إنما الكلام هنا عن أهل الإيمان. فقال: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تأملوا هذه الآية، قال الله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون يش؟ شرك. هذه الآية من أعظم الآيات التي ترد على الخوارج والمعتزلة. الله عز وجل يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أنت تقول لا، هم مخلدون في النار، يعني مناقضة صريحة للنصوص. إذن حتى وإن ماتوا على غير توبة فإنهم لا يخلدون في النار. إذن أقسام أهل الكبائر يا إخوة على قسمين، أقسام أهل الكبائر على قسمين: قسم تاب قبل موته، كان عنده من الكبائر فتاب، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. والله عز وجل يتقبل توبة التائبين بشروطها. القسم الثاني الذي مات قبل أن يتوب، وهذا على قسمين: قسم يعفو الله جل وعلا عنه فلا يدخل في النار أصلا، وقسم يعذب، وإن عذب لم يخلد في النار. وعلى هذا فالذين يدخلون النار أيضا على قسمين: أما أهل الكفر أو الشرك فإنهم أهلها الذين هم أهلها مخلدون فيها، وأما أهل الإيمان ممن غلبت عليهم نفوسهم فارتكبوا من الكبائر ونحوها فدخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها، فإنهم لا يخلدون فيها. ودليل هذا الذي ذكره المصنف في قوله: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح بعد أن ذكر معاصي قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، من حصل منه السرقة فقطعت يده، فالحدود كفارات كما هو معتقد أهل السنة، أن الحدود كفارات، أو شرب الخمر فأقيم عليه الحد. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، يعني لم يحصل له الحد، فهو في ستر الله، إن كان من التائبين تاب الله عليه، وإن لم يتب ومات على هذا الذنب قال عليه الصلاة والسلام: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ثم قال رحمه الله: وإن شاء عذبهم في النار بعدله. إذن إن عفى الله عن عباده ورحمهم فهو يرحمهم سبحانه برحمته وفضله، وإن عذبهم فهو يعذبهم بعدله. ولذلك الإنسان يدعو: اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، ولا يجوز له أول أن يدعو على نفسه فيقول: اللهم عاملنا بعدلك. وسمعت مرة أحد الأئمة يقنت في رمضان وهو يدعو قريبا من هذا الدعاء، يقول: اللهم عاملنا بعدلك. قلت: اللهم لا آمين. قال: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. إن عاملنا الله بعدله ما استحققنا شربة الماء التي نشربها في الدنيا لما عندنا من التفريط والتقصير، لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يعاملنا بفضله وكرمه، ولو عاملنا بعدله هلكنا. فإن عذب العباد في النار فإنهم عاملهم بعدله، ولو عاملهم برحمته لعفى عنهم، وله سبحانه في ذلك الحكمة البالغة. فليس للعبد أن يسأل لما يعذب فئاما أو يعفو عن فئام، وإنما المطلوب من العبد أن يبادر إلى عمل الصالحات ويسأل الله جل وعلا غفران السيئات ويرجو الله جل وعلا من فضله، فإنه سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال: ثم يخرجهم منها، أي بعد أن يعذب هؤلاء الذين لم يعفو عنهم عذبهم في النار، قال: ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ذكر المصنف رحمه الله هنا سببين للنجاة، ذكر رحمة الله جل وعلا وذكر الشفاعة، والشفاعة من رحمة الله، الشفاعة من رحمة الله، سواء شفاعة الأنبياء أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، فإن هذه ثابتة وقد مرت معنا. لكن لا بد أن نعلم أن أسباب خروج أو نجاة أهل الكبائر من العذاب عديدة، فهنا ذكر سببين وبقي ثمانية أسباب. السبب الثالث هو التوبة، فإن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. والرابع الاستغفار، فإن الإنسان إذا استغفر لذنبه وصدق في استغفاره غفر الله له، وما كان الله معذبهم وهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيضا الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. الإنسان إذا حصل منه تقصير فأكثر من الحسنات وعدد الأعمال الصالحات فإنها بإذن الله من المكفرات. ثم كذلك أيضا من مسقطات العقوبة دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب، دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب، يدعو لأخيه فيستجيب الله جل وعلا له، فتقول في ظهر الغيب: اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحمه. وعلى هذا أيضا جاء في الأحاديث ما يدل على أن من صلى عليه 40 مسلما صلاة الجنازة شفعوا فيه. إذن هذه من هذا من باب الدعاء، ولذلك يحرص الإنسان على الدعاء لأحبابه وأقاربه ولأبويه ولذي رحمه. أيضا كذلك المصائب المكفرة، ما الدليل على هذا؟ أحسنت، حديث في الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عليه من الخطايا. ولذلك المطلوب من العبد في حال المصيبة أن يصبر، واجب عليه الصبر، فإن تسخط أصيب بمصيبتين: المصيبة التي أصيب بها ومصيبة الإثم الذي ارتكبه حين لم يصبر على أقدار الله المؤلمة. لكنه إن صبر كان له الأجر في صبره، وكان له أيضا ما حصل له من البلاء كفارة له، كفارة له، قال: إلا كانت كفارة له. أيضا كذلك ما يقع في القبر من الأهوال ومن العذاب، فإنه قد يكفي العبد فاعل الكبيرة أو فاعل المعاصي ما يحصل له في قبره عن أن يعذب أيضا في الآخرة، فيكفيه ما حصل له في قبره. أيضا ذكر العلماء ما يحصل من الأهوال في عرصات يوم القيامة، ولذلك بعض العباد ممن يستحق النار لا يدخل النار، لا يدخل النار. وعلى هذا يحمل أيضا قول الأنبياء وهم على الصراط: اللهم سلم سلم، هذا دعاء، يعني سلم هؤلاء العباد، هم مستحقون للعذاب وقد عانوا من هذه الأهوال يوم القيامة، فينجيهم الله تبارك وتعالى. صلى الله أن ينجينا وإياكم من نار جهنم. ثم قال: وذلك بأن الله تولى أهل معرفته. نسأل الله أن يتولانا، تولى أهل معرفته، تولى أهل إيمانه، تولى أهل توحيده. وهذا يا إخوة يعطينا أمر مهم جدا، أن نعتني بالتوحيد مهما حصل من العبد من تقصير، إياه أن يفرط في الأمر العظيم الذي به النجاة وبه السعادة في الدنيا وبه راحة النفس وبه دخول الجنة وبه النجاة من النار، التوحيد. لا يفرط فيه، لا تتهاون فيما يضعف توحيدك، لا ما ينقض التوحيد ولا ما يضعفه، لا من الألفاظ ولا من الأقوال ولا من الأعمال ولا من الظنون أبدا. التوحيد أعظم الأمور، وهو أعظم النعم التي ينعم بها الله جل وعلا على العباد. فلذلك عندما نرى مثل هذا الكلام فيما يتعلق بالكبائر أو ما يتعلق بالشفاعة أو ما يتعلق، تجد أن التوحيد هو رأس الأمر، أعلى الحسنات، أفضل الطاعات. فلا يفرط الإنسان مهما حصل عنده من تقصير أو من تفريط، فليحافظ على توحيده لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله بالثبات على هذا التوحيد وبالثبات على هذا الإيمان. فإن النجاة في الدنيا من الفتن ومن الأمراض القلبية ومن الشبه، والنجاة في الآخرة من العذاب بالإيمان والتوحيد. ثم قال رحمه الله: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. في الدارين في الدنيا والآخرة أهل نكرته، أهل جحوده، الجحود أهل الإلحاد، أهل الشرك، أهل الكفر، لا يكونون كحال أهل الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيش؟ لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا الأمن من العذاب، وهم أهل الهداية، هم أهل الهداية. فإذا قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته، وهي هداية التوفيق وليست هداية الدلالة والإرشاد، لأن الكافر قد تحصل له هداية الدلالة والإرشاد لكنه لا ينجو من النار، لأنه لا يتبع، كما حصل لأبي جهل. أبو جهل أما سمع الآيات؟ أبو لهب أما كان بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه الآيات ويخبرهم بأسباب نجاتهم؟ إذن سمعوا الحجة وفهموها وبلغتهم النصوص، لكنها لم تكن سببا في نجاتهم من عذاب النار. إذن تحققت لهم هداية الدلالة والإرشاد، لكن لم تتحقق لهم هداية التوفيق. فلذلك قال: الذين خابوا من هدايته، إن علم الله جل وعلا في قلوبهم أنهم ليسوا من أهل الهداية، لم يقبلوا، لم ينقادوا، بل عارضوا الشرع وحاربوا الرسول وسبوه ولعنوه وذموه. فقال: ولم ينالوا من ولايته، وهذا تأكيد للأمر السابق، وهو أن أهل النكران، أهل الجحود، أهل الشرك، أهل الكفر لا يدخلون في ولاية الله سبحانه وتعالى. فقال بعد ذلك وقد استحضر هذه المعاني العظيمة ودعا: ونحن ندعو بما دعا: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم.
نعم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهذه المسألة لا يكاد أو لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الاعتقاد، وهي في الحقيقة في الرد على الخوارج والمعتزلة. أما الخوارج فلأن مذهبهم مبني على عدم الصلاة خلف الفاجر، لأن الفاجر فاعل الكبيرة، وعدم الصلاة عليه إذا مات. وأما المعتزلة فلما سبق معنا أيضا، ولأن عندهم أصل من أصولهم الخمسة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على حكام المسلمين بدعوى عدم إقامتهم للعدل أو عدم كونهم عدول، عدم كونهم عدول أو عدم إقامتهم للعدل. فقال: ونرى الصلاة، نرى أي أهل السنة. وينبغي للإنسان أن يحرص على معتقد أهل السنة، إذا أراد أن يعرف في معتقدهم فليقرأ ما ينقلونه عن سلف هذه الأمة، وكلما على إسناده في قراءة كتب الاعتقاد ووقف على العقائد المسندة، فوقف على آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ذلك، علم أن هذه العقيدة أو غيرها من العقائد التي جاءت على نسق الاختصار إنما هي مأخوذة من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا مروي عن الصحابة وعن التابعين وأئمة التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. البر من هو؟ الصالح التقي، والفاجر هو الفاسق الذي ظهر فسقه. انظر، ظهر، ومعنى ذلك ليس المطلوب من العباد أن ينقبوا عن أحوال الناس، فإن ظهر فسقه فهذا يسمى فاجر أو يسمى فاسق، يتبجح بالكبائر، ومع ذلك فإن من المعتقد الصحيح أنه يجوز الصلاة خلفه. لماذا يا أخوة؟ لأن عندنا قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهو من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره. الفاسق تصح صلاته؟ إذن تصح إمامته، إذن تصح إمامته. ولا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة إن صلاها خلف فاجر أو خلف فاسق، بل إن هذا من البدع والمحدثات، وبإجماع العلماء لا يجوز إعادة صلاة فريضة مرتين لغير مقتضى، لغير سبب، لغير سبب. مثلا صلى من غير طهارة ثم أعادها، الأولى باطلة أصلا، لكن لغير سبب لا يجوز الإنسان أن يصلي، أو أنه يحتاط فيقول ربما هذا صلاته فيها إشكال فسأصلي مرة أخرى احتياطا، أقول هذا بدعة، وقد نص العلماء على بدعية هذا الأمر، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة وفي غيره. إذن ما الدليل على هذا الأمر؟ وأهل العلم يذكرون هذه العبارة في الصلاة خلف ولاة الأمر أو من نابوا ولاة الأمر في أمر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح في الأئمة، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وإن أخطأوا فلكم لكم وعليهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصلون خلف بعض الأئمة مع ظلمهم، بل صلى ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة خلف بعض ولاة بني أمية الفجر، وصلى بهم وهو سكران، فصلى خلفه ابن مسعود رضي الله عنه وصلى بهم خمس ركعات، ثم نظر إليهم قال أزيدكم؟ قالوا لازلنا معك. الجماعة كان يصلي الفريضة ثم يأتي ويصلي خلفه لئلا يترك إمامة ولي الأمر، وهذا فقه لا يعرفه الخوارج ولا أتباع الخوارج، لا يعرفون هذا الفقه، هم يفهمون الدين بفهم بعض النصوص دون بعض، وبعض الآيات دون بعض، وبعض السنن دون بعض، ولذلك يكثر انحرافهم الفكري والعقدي في مثل هذه الأبواب. ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر كما في الصحيح، قال له كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ انظر، يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال أبو ذر فقلت ما أفعل يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، فصلي فإنها لك نافلة. وهذا يدل على ماذا؟ على صحة الصلاة خلفهم مع ما حصل منهم من مخالفة، لكن لا تترك الصلاة أبدا خلف ولي الأمر أو من ناب عن ولي الأمر. فقال هنا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، فما بالك إذا كان إمام عدل أو ولي أمر يقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى، هذا من باب أولى، من باب أولى. إذن قال هنا من أهل القبلة، وهذا قيد احترازي كما قلنا ما دام على الإسلام. قال وعلى من مات منهم، معنى ذلك أن كل من مات من أهل القبلة فإن معتقد أهل السنة والجماعة الصلاة عليه، يصلى عليه صلاة الجنازة، يصلى عليه صلاة الجنازة، وهذه قاعدة مضطردة إلا في حالين. أما الحالة الأولى فشهيد المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، الشهيد في مرتبة عالية، الصلاة صلاة الجنازة يا إخوة هي دعاء له، وكأن الشهيد لهذه المرتبة، شهيد المعركة لهذه المرتبة العظيمة التي بلغها، هو في منزلة أعظم من أن يدعو له بعض المسلمين، وكأنه قد استحق الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فضائل الشهادة عظيمة. الحالة الثانية أن يترك ولي الأمر أو بعض العلماء الذين لهم مكانة في المجتمع الصلاة على بعض أهل الفجور زجراً لغيرهم، زجراً لغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قتل نفسه في المعركة، إنسان قتل نفسه، هل هذا كفر أم كبيرة؟
كبيرة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا على صاحبهم، لم يصلي عليه، زجرا لهذا الأمر حتى لا يقع أو يتساهل الناس في مثل هذا الفعل فيعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على فلان لأنه ارتكب هذا الأمر العظيم. وكذلك في أمر الدين، حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن فلان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فقال الصحابي الآخر قال أنا أقضي دينه يا رسول الله، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في هذا دليل على أن لولي الأمر أو للعالم أو لكبير القوم الذي يهاب وتؤثر أفعاله في المجتمع أن يترك الصلاة على بعض أهل الفجور زجراً لغيرهم. إذا جاء شخص من شراب الخمر وحياته ضائعة في أمور المعاصي والمخالفات فرفض هذا العالم أن يصلى عليه قال صلوا عليه، معنى صلوا عليه أن الصلاة عليه جائزة، لكن هو ابتعد حتى يزجر الناس، هذا من باب الوعظ، هذا من باب الوعظ، وهو فعل صحيح موافق لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاءات القادمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.